الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبر لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشق ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتالة قال: شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي. ولهم بسرد صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخيره ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وآزره في جهاده ودعوته صحابته الذين ارتضاهم الله له فآزروه ونصروه وعسوه بأنفسهم وأموالهم وجاهدوا معه فرضي الله عنهم وأرضاهم. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين في حب الله ورسوله وحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل الإيمان، إنه جل وعلا أكرم الأكرمين. هذا الباب 49 من كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا الكتاب من أنفس الكتب في باب العقيدة، باب التوحيد، باب توحيد العبادة. فيقول الشيخ الإسلام: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. آدم عليه السلام لما خلقه الله جل وعلا وأسجد له ملائكته فسجد الملائكة كلهم أجمعون وأبى إبليس أن يسجد، وعلل ذلك أنه لن يسجد لبشر خلق من طين، يرى نفسه أكرم لأنه خلق من نار. ثم تعهد نفسه أن يضل بني آدم، وأقسم برب العزة وعزتك: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، إلى آخره. لما خلق الله حواء من ضلع آدم، خلقها زوج هذا الإنسان من نفسها ذلك الإنسان، وقدر الله ما بينهما مقدر، وأخرجهما إبليس من الجنة بما أغواهم للأكل من الشجرة التي منعهم الله من الأكل منها. لما خرج وقدر الله ما يكون بين الرجل والمرأة فتغشاها، جامع زوجه حواء فحملت، فجاء إبليس وخاطبهم وقال: أنا صاحبكم، صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، أطيعاني وإن لم تفعلا لا أجعلنا للمولود قرني وعن يشق بطن المرأة. فلم يلتفت إليه. ثم خرج الطفل الجنين ميتا، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة أدركهما حب الولد، يرون بهما الآن تلد وهم يموت هذا الجنين، فسمي المولود عبد الحارث. يقول الله جل وعلا في هذه الآية يعني أطاعوه في التسمية لا في العبادة، هم لم يعبدوه وإنما أطاعوه في تسمية المولود بعبد الحارث. فيقول الله فتعالى الله عما يشركون، الله جل وعلا لا يقبل شركة أحد معه في عبادة. الله يقول إذا من أشرك معه، يقول جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمل معي غيري تركته وشركه. يقول ابن حزم رحمة الله عليه فيما يتعلق بتسمية عبد كذا، اتفقوا يعني أن أهل العلم اتفقوا جميعا على عدم جواز تسمية عبد كذا وكذا. لا يقال عبد اللات، ولا عبد، ولا يقال عبد العزة، ولا يقال عبد الشمس، ولا عبد شمس، ولا عبد القمر. لا، لا يصح التعبيد إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن يسمى عبد كذا. وقال المؤلف حاشى عبد المطلب، يقول إن عبد المطلب ليس عبدا، لم يسمى عبد المطلب، وإنما سمي لسبب. فلا يحل لأحد أن يسمي مولودا له، أو يقر أحد أن يسمي، فمثلا عبد النبي لا يحل لأحد أن يسمي ولده عبد النبي، ولا عبد الحسين، ولا عبد حسن عبد الحسن، ولا عبد فاطمة، وهذا موجود عند بعض الفرق. فكل هذه التعبيدات حرام، وكل من أسلم ممن اسمه عبد كذا كعبد الله وعبد العزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بادر النبي إلى تغيير اسمه، فلا يصح تسمية أحد عبد لشيء إلا لله جل وعلا. فكل تعبيد لأي أحد بمعنى يسمى عبد كذا وكذا فهذا عمل محرم. فالخلق كلهم عباد الله، وهو مالك كل شيء جل وعلا. ثم قال المؤلف فيما نقله عن ابن حزم، ابن حزم له كتاب اسمه مراتب الإجماع، وهذا متداول بين الناس، وهذه المراتب أيضا علق عليها ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا. تعقب شيخ الإسلام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع بعض المسائل، بين أنها هي بإجماع، لكن هذا بالإجماع ولا أحد يخالف فيه. فلا يجوز لأحد أن يسمي عبد كذا وعبد كذا أبد إلا لله. فسمي آدم وحواء، سمي المولود الذي عاش عبد الحارث. فأشرك بالتسمية لا بالعبادة. أما عبد المطلب فهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه من بن نجار، القبيلة المعروفة في المدينة قبل الإسلام، وفي بعد الإسلام صار بنو النجار والخزرج الأنصار، أنصار الله. عبد المطلب أمه من أولئك، لما صار غلاما ذهب إليه عمه أخو أبيه نفس المطلب، وطلب أخذه من أمه، أرادت أن تمتنع، فقال إنما أريد أن أأخذه ليرث نصيب والده من الشرف من سدانة البيت، لأن العرب في الجاهلية كانوا يخدمون الحجاج ويطعمونهم ويسقونهم لا بأجور، وإنما لنيل الشرف بخدمة البيت والوافدين عليه. فلما أخبرها أنه يريده أن يلي شرفه الذي يأتيه من أبيه ركب معه، يأتي من مكة من المدينة الوافد من أهل مكة يكون مستقبلا الشمس، فكان الغلام راكبا خلف عمه على البعير والشمس في وجهه في كل صباح، فلما وصل مكة وإذا وجهه يميل للسمرة، فقالوا الناس هذا عبد المطلب، هذا عبد للمطلب هذا، فأخبرهم أنه ابن أخيه، لكن علقت به هذه الكلمة وصار يعرف بها. والنبي لما جاء أحد يسأل قال أين ابن عبد المطلب، قالوا هذا، راح لما قال أنت ابن عبد المطلب، قال أنا ابن عبد المطلب. وفي يوم حنين أنا يقول النبي ينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لكن هذه ليست عبودية الاسم وإنما تلك التسمية. يقول عن ابن عباس في الآية التي فلما آتاهما صالحا جعل له، قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما إلى آخره، إن لم تطيعاني لأفعلن كذا، ما أطاعه فخرج الولد ميتا، وفي الثانية خرج ميتا، وفي الثالثة خاف أن يموت الولد فسمياه عبد الوارث عبد الحارث، فهذا هي التي جعل له شركاء في القبول بالتسمية لا في العبادة. يقول لابن ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في العبادة، وله أيضا لابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم من علماء التفسير في القرن آخر القرن الثالث الهجري، يقول وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، خاف أن تلد حواء غير إنسان. وكذلك يروى عن الحسن والسعيد وغيره ما في هذا. هنا في مسائل في هذا الباب، قال المسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا من حماية جناب التوحيد، منع التسمية بعبد كذا عبد كذا عبد النبي عبد البدوي عبد كذا، كل هذه محرمة إجلالا لعبودية الله، فالخلق كلهم عبيده. قال المسألة الثانية تفسير الآية، بين معناها أنه لما حملت هددها بما بالوعيد هو لا يملك شيء، ولكنه يعرف أنه أغواهما، وهما يعرفان أنه من أسباب خروجهما من الجنة التي ذكر الله جل عنها وما فيها من خير إلى آخره، والأمر كله لله جل وعلا. قال المسألة الثانية تفسير الآية، تفسيرها أن هذا محاورة الشيطان لآدم وحواء وتخويفه لهما أن لا يحصل الولد أو أن يسبب شق بطن المرأة حواء، فاستجاب لي طلبه في التسمية أن يسمى عبد الحارث فقط، وهو لما لم يتيسر له أن يعبد من دون الله أرضي بمجرد التسمية. قال الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقة الشرك، أي لم يقصد أنه عبد الحارث يعبده، لا، أبواه واثقان أنه لا يكون عبدا بأن يعبد الشيطان، ويعرفان أيضا أن الشيطان لا يريد أن يكون أن يعبده، وعلم أن هذا المخلوق الذي خلق إنما هو لتحقيق عبودية الخلق لله جل وعلا. قال المسألة الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، يعني أن ولود بنت للرجل أو ابن هذه من نعم الله، لأن ولادة البنت من أسباب بقاء الخلق النسل، لو لم تكن بنا أشكل على الناس، وإن كان الله جل وعلا قادرا على أن يخلق ما يشاء، لكن الذي عرف لا تولد مواليد إلا بين ذكر وأنثى. فالمسألة الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة ذنب، لكن الشرك في العبادة أفحش الذنوب. لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل له أي الذنب أعظم، قال أعظم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لأن عبودية أحد من الخلق إنما هو العابد يجعل هذا المخلوق ندا لله أي مساويا له، والله ليس لك كمثله شيء، هو جل وعلا خالق الخلق ومالك الملك غير ذلك. نفس هذا الباب وهو متعلق بالتسمية فقط إنما هو حماية لجلب التوحيد، لا يدنس توحيد الله لا في طاعة ولا في تعبيد، ولذلك هذه العبوديات لغير الله كعبد الكعبة وعبد الحرم وعبد المقدس إلى غير ذلك من هذه التعبودات كلها تعبودات باطلة، وإنما العبودية الحقة أن يكون الإنسان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد العزيز إلى غير ذلك. رحمة الله على الشيخ رحم الله علماء الحق وأمصار علم الشريعة والعقيدة، فهو الفعال جل وعلا لما يريد.
We've reached the 49th chapter in Kitab al-Tawheed, which the author, rahimahullah, began by citing a verse of Allah subhanahu wa ta'ala's book, which may be translated as Allah's statement, when He gave them both, meaning Adam and Eve, a righteous offspring, they made with him a partner in what He had given to them. And may Allah be high elevated over what they what they share with Him in partners. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala began by praising Allah, mentioning Him, seeking His help and forgiveness, seeking refuge in Him from the evils of our own selves and our own wicked deeds, by bearing witness that there is nothing and no one worthy of worship except Him, subhanahu wa ta'ala, and by bearing witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His servant and messenger, who was sent to all of the creation, who indeed conveyed His message and performed His duty and strove hard in the path of Allah, and His companions, radiallahu anhum, they helped Him, and it was through them that His message was conveyed. He then said, I ask Allah to make us of those who truthfully love Allah and love His Messenger and love His the companions of His Messenger sallallahu alaihi wasallam and love all of the people of Iman. He then said that this book, Kitab al-Tawheed, is one of the most valuable books when it comes to describing worship and making one's worship purely for Allah subhanahu wa ta'ala. Now this chapter is dealing with Adam alayhi salam and his wife Hawa or Eve. The Shaykh Abdullah ta'ala said that once Allah created Adam, He made the angels prostrate to him, and all of them did except Iblis or Satan, who was one of the jinn. He refused to prostrate to him with the argument that he was created out of clay and I was created out of fire. So he thought he was better and he refused to prostrate to Adam. He then took an oath upon himself that he would lead astray all of the sons and daughters of Adam. Allah then created Hawa or Eve out of the rib of Adam, and it was Iblis or Satan who got them kicked out of paradise. They were first created and put in paradise, and they were forbade from eating the fruit of a certain tree, and Iblis tricked them into eating the fruit of this tree, and therefore they were kicked out of paradise. Once they were kicked out of paradise, Allah decreed that what would happen between man and woman, namely intimacy and relations, would happen between Adam and Eve. And this is when the story that we're going to study in this chapter came into place, where they had a pregnancy, and Satan came to them to try to trick them into disobeying Allah during this pregnancy. It was related, as going back to the text, it was related on the authority of before that, there was a statement here, as the chapter deals with the naming of children, and naming children and making them the servant of one of the names of Allah. Now, this great scholar, Ibn Hazm, rahimahullah, he said that there is a mutual consensus that it is prohibited to give someone a name that makes them a servant to other than Allah, such as Abd Amr, the slave or the servant of Amr. This is a prohibited name. Naming a child Abdul Kaaba, the servant of the Kaaba, this is a prohibited name. And all such names which are making the person a servant of other than Allah, these are prohibited. Other than Abdul Muttalib, Muttalib is not one of the names of Allah, but there's a difference of opinion concerning the permissibility of naming a person after this, and we'll go into detail about that later. So Ibn Abbas radiallahu anhu, he said concerning this ayah that we have mentioned from Surah Al-A'raf 190 at the beginning of the chapter, once Adam had relations with Hawa, she became present. Then Iblis came to them both, and he said, I am the one that got you kicked out of paradise. Either you obey me, or I will make this child of yours, as Hawa was present, I will make him have two horns, like the horns of a goat, and he will rip your stomach open. And I will do this, and I will do that. He was trying to make them scared. Then he said, you better obey me, and you better name this child Abdul Harith. Now, Harith was one of the names of Iblis. So he was trying to get them to make him name their child his own servant. And they refused to obey Satan in this matter. And the child came out dead. So the child was born dead. Then she became pregnant again. And Satan came to them both again, and he said the same thing that he said to them before, and they refused to obey him. And again, the child was born dead. A third time, she became pregnant, and he came to them and mentioned something to them, and they loved the child so much that they just went ahead and gave him the name that he was requesting, Abdul Harith. So they went ahead and gave him this name, disobedience of Allah. And that's what is meant by them giving partners to Allah and what He had given to them. So this child was a gift from Allah. And as is mentioned in the verse 190 of Surah Al-A'raf, they made partners with Allah and what He had given him and what He had given to them. And this was related by Ibn Abi Hatim. So the first time, as the Shaykh Habibullah Ta'ala said, the first time that Iblis came to them and gave them this disobedient command, they didn't pay any attention to him. However, when it happened the second time and the third time, they began fearing and they began to love this child so much that they went ahead and disobeyed. They made this act of disobedience to Allah and this act of obedience to Iblis, and they gave him this name. And this was an act of disobedience in the naming, and it was not an act of disobedience in worship. Meaning that Adam and Eve never worshipped Satan. They obeyed him in giving this name, but they did not direct any act of worship towards him. And Allah says about this, تعالى الله عما يشركون, He is high, elevated above that which they associate with Him. And of course, Allah does not accept any act of worship in which others are associated with Him. As is mentioned in Hadith Qudsi, that He said, I am the most self-sufficient of any partners. Whoever has made associated partners with me, I will leave him and his act of worship. So, going back to what Ibn Hazm rahimahullah said, that no one should be, as is a unanimously agreed throughout the Muslim scholars throughout history, it is not permissible to give someone the name, making them a servant, or saying abd, something, and this something is other than one of the names of Allah. So it is not permissible to name someone abd al-Uzza. Al-Uzza is one of the names of the pagan gods. Likewise, it's not permissible to name someone Abd al-Shams, the son, the servant of the sun. Nor is it permissible to name someone Abd al-Qamar, the servant of the moon. When it comes to Abd al-Muttalib, there is a reason why there is a difference of opinion about the permissibility of this, and we will discuss it shortly. However, there are other names which are even common in the Muslim world. However, these are prohibited as they are making the person a servant to other than Allah. You'll find some people who are named Abdul Nabi, the servant or the slave of the Prophet ﷺ. It's not permissible to have this name. Likewise, you'll find some people named Abdul Hussein, the slave of Hussein. It's not permissible to have this name. Abdul Hassan, not permissible. Abdul Fatima, it's not permissible. And during the lifetime of the Prophet والسلام, there were people who had these names, like Abdul Uzza, Abdul Lat. They were made and named the servants of these pagan gods. Whenever the Prophet ﷺ found a person like this who had entered in Islam, he would quickly give them a new name and change their name so that they would be a servant of Allah and not of something other than Allah, because all of the creation are servants and slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Every name which is a servant of other than Allah is a prohibited name, as all of the creation are the servants and the slaves of Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Hazm, rahimahullah, he has a book called Maratib al-Ijma', talking about the points of ijma', that which is a consensus, an agreement amongst the Muslim scholars. And Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, he made a short commentary on this, and he disagreed with a few of the points which Ibn Hazm mentioned. However, in general, everything that he's mentioned are points of agreement within the Muslim community throughout history. Going back to the story, Adam and Hawa, they did name their child, according to this narration, Abd al-Harith. So, they committed an act of disobedience to Allah by giving this name, but again, they never directed any act of worship towards Iblis. Talking about the difference of opinion on naming someone Abd al-Muttalib, this happened during the time, before the time, the lifetime of the Prophet ﷺ. His grandfather was named Abdul Muttalib. And Al-Muttalib was the name of a person. It was the name of the uncle of his grandfather. So Al-Muttalib, his mother was from the tribe of Bani Najjar. And his uncle, Al-Muttalib, once came to get him, and he wanted to take him away from his village and bring him to Mecca, where his uncles were from. So he sought the permission of this young boy's mother to take him away, and at first she was reluctant, but then he told her, the reason why I want to take him is so that he can have the honor, just as his forefathers had the honor, of serving the pilgrims who come to Mecca. Because the Arabs considered it a great honor that when the pilgrims would come to Mecca, they would consider it a great honor to feed them and to give them water. And they didn't seek any money in return for this. They just thought that it was a privilege and an honor to be at the service of the pilgrims. So his mother agreed to that. And so his uncle, Al-Muttalib, traveled with his nephew to Mecca. And they were riding on the same camel. And the young boy was directly in the sunlight. So he was taking this very long journey, and the sun was on him this whole time, so he became dark and he got a tan, and his skin color became dark. So his uncle was not dark skinned, but by the time he reached Mecca, this young boy was. So the people of Mecca, they thought that he was actually a servant or a slave of Al-Muttalib and not one of his family members, so they called him Abdul Muttalib, the servant or the slave of Al-Muttalib. And so, even though he wasn't his servant, he was his nephew, he became famous by this name, and then the name stuck, and he was known by that. And the Prophet ﷺ, he didn't deny this. He informed people that he was the grandson of Abdul Muttalib, and he said on the day of Hunayn, when there was a battle, he said, I'm the Prophet, I'm truthfully the Prophet, and I'm the son of Abdul Muttalib. So, in order to, it's permissible to inform people that, yes, this was, there was this person, I am his grandson, that was permissible. But to name someone's child this is what is not permissible. Going back to the story of Adam and Eve, again, they disobeyed Satan the first two times he informed and instructed them to give this name. And on the third time, they thought that the child was going to die again, and they loved the child, so therefore they gave him this name. And the person who narrated this, Ibn Abi Hatim, and there are two other narrations with similar meaning, he was one of the scholars of tafsir from the third century. This is the gist of what was mentioned in the chapter. We then go to the conclusions that the author, rahimahullah, drew based on the chapter. The first is that it is prohibited to give any name which makes one a servant to other than Allah. The Shaykh Hafidhullah said that this is to protect Tawheed, and part of protecting Tawheed is making names which are only, if they're names of servitude, that they only be names of servitude towards Allah. And it is not permissible to name anyone Abdul Nabi, or the servant of the Prophet, or Abdul Badawi, or the servant of a Badawi, because all of the servants, all of the creation, every human being and everything, are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. The second conclusion drawn by the author is talking about the explanation of this verse from the Quran 190 from Surah Al-A'raf. And the Shaykh Abdullah said that this is when Eve or Hawa became pregnant, and Satan came to her, Iblis came to her, and tried to get her to disobey Allah. And both Adam and Hawa, they knew that Satan was their enemy, and they knew that he was one of the reasons for them getting kicked out of paradise. And however, he tricked them more than once, and they obeyed him only in giving him this name. They did not obey him in directing any act of worship towards him. And he already knew, Iblis already knew, that he was not going to get them to directly worship him. So he sufficed, and he considered it sufficient for them to give him their child this disobedient name. The third conclusion is that this is an act of shirk. Giving this name is an act of shirk, even if it's not meant that the child is actually a servant or a slave to this thing which is other than Allah. When Adam and Hawa gave their child this name, they did not actually mean that the child was going to worship Iblis, which Al-Harith was one of the names of Iblis. They did not actually mean that he was going to worship him. However, it was an act of disobedience. And they know that all of the human beings and all the creation, they are actually the servants of Allah who direct their worship towards their creator and sustainer. The fourth conclusion drawn by the author, rahimahullah, is that Allah granting a healthy daughter to a man is indeed a blessing. The Shaykh Abdullah said that indeed daughters are a blessing, as are sons. Any child which is born healthy is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. And daughters are especially a blessing because it's only by them that procreation can happen. And Allah subhanahu wa ta'ala is capable of all things and He can create as He wishes. However, we witness throughout history that usually creation, procreation only happens when a male and a female are both together. The fifth and final conclusion drawn by the author, rahimahullah, is that the pious predecessors would make a differentiation between shirk in obedience and shirk in worship. So there's a difference between shirk in obedience and shirk in worship. There's no doubt, the Shaykh Hafidhullah said, that there's no doubt that shirk in obedience is indeed a great sin. However, the greatest of all sins is shirk in worship, which is directing an act of worship to other than Allah subhanahu wa ta'ala. As the Prophet alayhi salatu wasalam was once asked, what is the greatest of sins? He said, to set up partners with Allah, and it is He who created you. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is unlike anything and anyone. There is nothing similar to Him. He is the creator of every single thing. And in His hand is the dominion of everything. And one should not take away from their sincerity and take away from their purity of worship in Allah by obeying other than Him or taking a name of servitude to other than Him. And having true servitude to Allah when it comes to naming is that one should have the name Abdul Rahman, Abdul Kareem, Abdul Aziz, and the likes. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala concluded by supplicating for the author of the book, asking that Allah has mercy upon him, and that Allah has mercy upon all of these scholars of truth, and those who are supporting the Sharia and supporting Aqidah. أحسن الله إليكم. سأسافر إلى أمريكا لمدة شهر لدورة تدريبية والتدريب من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء. هل يجوز لي صلاة المسافر في هذه المدة وهل تجب علي صلاة الجمعة؟
المسافر الذي يكون في سفر غير مقيم يباشر صلاة السفر تقصر الرباعية والمدة الطويلة. العلماء ما وجدوا عملا كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما إقامة يعلمونها محققة ثم قصر الصلاة إلا في حجة الوداع، يعلمون أنه سيقيم 4 أيام في مكة قبل أن يذهب إلى منى ومع ذلك قصر. فالذي يعرف أنه يقيم أربعة أيام فأكثر بأربعة أيام فأقل هذا المشروع في حقه قصر الصلاة، والذي يقيم أكثر من أربعة أيام فالمشروع في حقه أن يتم الصلاة، لأن الأصل في الصلاة الإتمام إلا ما كان في سفر، وإن كنتم على سفر. بقية المدد التي قصر النبي فيها ما كان الصحابة يعلمون أنه سيقيم أكثر من أربعة أو أربعة، كغزوة تبوك. أما فتح مكة فما كان مقيما إقامة، خرج من مكة إلى يوم حنين إلى آخره. هذا القول الذي ذكرته وأعتقد أنه إن شاء الله هو الصواب هو مذهب مالك بن أنس والشافعي محمد بن إدريس والحنبلي أحمد بن حنبل، يرون أن من علم أنه فيهم أكثر من أربعة أيام لا يتم، لا يقصر، أربعة أيام فأقل يقصر. الإمام أبو حنيفة يرى إلى 15 يوما، وما سوى ذلك فعامة ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة أنه لا يترخص برخص السفر في مثل تلك المدة. الشهر مدة طويلة، ينبغي أن يكيف سفره على أن يؤدي الصلوات في وقتها، وأداء الصلاة لا يستطيع وقتا طويلا، يمكن أن يؤدي الفريضة بأقل من 5 دقائق. والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. أمر الصلاة أمر عظيم في الإسلام، فهي آكد فرائض الدين. أما الجمع بين الصلاتين فهو ليس من العزائم، وإنما هو للحاجة الملحة. النبي لما نزل إلى جاء إلى مكة حاجا ما كان يجمع، يصلي أربعة الأيام كل فريضة في وقتها، وفي منى صلى فيها الظهر في اليوم الثامن في وقتها، وصلى العصر في وقتها، وصلى المغرب في وقتها، وصلى العشاء في وقتها. وإنما جمع في عرفات ليتفرغ بقية اليوم لأعمال الحج، وجمع في منى في مزدلفة ليستعد لتلقي يوم النحر وما فيه مزيد عنا براحة يقدمها قبل ذلك. والمطلوب من كل أحد أن يكون معتنيا بأن يكون في عمله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
صلاة الجمعة.
وأما الجمعة فهي واجبة، لكن إذا كان العمل يقتضي من الواحد أنه لا يصل للجمعة فيعمل تناوب، هذا يغيب جمعة والآخر يغيب جمعة ثانية. أما أن يبقى شهرا كاملا لا يصلي جمعة، ينبغي أن يترك السفر للتدرب. ثم بالنسبة للتدرب أيضا، الشأن في المسلم ما يذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر إلا لأمر حتمي، أمر إلا لأمر ضروري جدا. فإذا ذهب لأمر ضروري تكون الأمور يسيرة، وبإمكانه أن يجد مجالا لصلاة الجمعة، لا تترك الجمعة بسهولة.
The question is, I have to travel to the USA for a four-week training course. The class will be Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. Can I pray as a traveler during this period? And also, is Salat al-Jumu'ah obligatory upon me during this time. The Shaykh Hafidhullah says, the person who is actually on a journey, he is on the road.
Lamba fajat. Musbah, lamba, infaqah.
There's a light bulb that pops. The person who is actually traveling, he is actually on a journey. This is the one who prays as a traveler. So the salat, which is four units of four rak'ahs, he makes it two. And this is, even if it's a long period that he's traveling, he's actually on a journey. Also, when a person is away from their land, but they're away from their land, so they're on a journey, but they're staying in one place, and they know how long they're going to be staying in that place, as the question is, this was comparable to what the Prophet ﷺ did on Hajj al-Wada'a, on the farewell pilgrimage. He knew that he was going to be staying in Mecca for 4 days before traveling to Mina. And therefore, anyone who knows that he's going to be staying in a place for 4 days or more should make his prayers as normal. He should not shorten or combine them. So the person who knows that he is going to be in a place for 4 days or more should not shorten or combine his prayers. However, a person who is traveling and staying in a place less than 4 days may shorten their prayers. And the Shaykh Abdullah said that the original rule concerning salah is that it should be prayed fully and should not be shortened. Therefore, whoever knows the duration of his travel and knows that it's going to be longer than this period should go ahead and complete his prayers. And this is the opinion of three out of the four founders of the schools of jurisprudence, Malik, Shafi'i, and Ahmad. They all said that if a person is going to be staying in a place for 4 days or more, then they go ahead and complete their prayers. Abu Hanifa said if it's 15 days or more. So anyone who knows that he's staying less than this, he should not shorten his prayers. He should perform their prayers in their time, in their due times. And the Shaykh Hafidhullah says that we should know that performing the salat does not take very much time. And Allah tells us that whoever fears Allah, Allah will make a way out for him. And salat, the salat is one of the most important affairs in the religion of a Muslim. And the salat should not be combined unless there is a dire need. When the Prophet ﷺ combined the prayers in Mecca, there were occasions when he combined during his farewell pilgrimage, but during Mecca itself and also in Mina, he would pray each prayer at its due time without combining them. He did join the prayers on Arafah in preparation for the acts of worship which were coming. Also in Muzdalifah, he would join the prayers in getting ready for the day of sacrifice the following day. And what is required of every Muslim is that he performs his acts of worship in accordance with the sunnah of the Master sallallahu alaihi wasallam. Also, about Jumu'ah, Salat al-Jumu'ah, he said that this is an obligation. And if one's work requires them to miss the Friday prayer, then what the employee should do is take turns with another Muslim employee, such that he prays this week or his co-worker misses, next week his co-worker prays and he misses. However, a Muslim should not go leaving off the Friday prayer, as it is an obligation. A Muslim should be adamant about performing the Friday prayer. Concerning training workshops, a Muslim should not go to non-Muslim countries unless there is a necessity for it, unless there is a real necessity for it. And if he is to go, try to make it as short a trip as possible. مثلاً إحدى البهارات اسمه جوزة الطيب، هل يجوز استخدامها في الطبخ؟
الطبخ ماذا؟
في بهار اسمه جوزة الطيب، في يقال أنه يستخدم كمخدر.
هل هي مخدرة؟
قد يستخدم بها.
إذا استخدم فلا يجوز.
The question is it permissible to use nutmeg as a spice in small amounts in cooking? The Sheikh said, is it used as a drug? He said it can be used that way. He said if this is the case, then no, it can't be used in cooking. أحسن الله إليكم، هل يجوز التسمية بعبد الإسلام؟
لا شك الإسلام هو مخلوق، لكن ما الذي يحمله ما يقول عبد الله أو عبد الكريم أو عبد الرحمن عبد المنان؟ أسماء الله كثيرة.
Question is, what is the ruling on naming a person Abdul Islam? Sheikh Abdullah says that there's no doubt that Islam is not a created thing. However, what's befitting is that a person takes the name of Abdullah, Abdul Karim, Abdul Mannan, Abdul Rahman, and the names of Allah are many. في قريتي الناس يجلسون بعد كل فريضة ويدعون جماعة، هل أدعو معهم أو هل أقوم؟
إذا أمكنك أن تقنعهم بأن يسلكوا الطريق التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما كانوا إذا سلموا اشتغلوا بصوت واحد بأدعية يرفع هذا ويجاوب الجميع، وإنما يشتغلون بالأذكار المذكورة في كتب الأحاديث. كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم قال بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أضاف إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد يكرر لا إله إلا الله لأن من قالها 10 مرات كأنما اعتق رقبة كلمة الإخلاص، وإن قالها 100 فكأنما اعتق 10 رقاب. في الأذكار اللي تذكر دبر كل صلاة بعد كل الصلاة أفضل أن تفعل أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة يقولها 33 مرة فتكون 90 كلمة 99 كلمة، فيضيف إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكون 100 كلمة، أو يضيف إليها والله أكبر يكون كبر 34 مرة كما في الحديث، وكل ذلك في الصحيح. فيحتاج الواحد أن يتقيد بالأذكار. أما هذه الطريقة التي تكون في بعض البلاد الإسلامية وقد شاهد شيئا منها، يبدأ الإمام يقول يا لطيف يا لطيف وكلهم يكررون يا لطيف يا لطيف يا لطيف لما يعدون العدد، هذا ما كان معه مألوفا عند الصحابة ولا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو كان حق من حيث جملته، لكن أن يرتب بصفة وفي موقع عن وقت محدد وفي موقع من الصلاة ويرى أن هذا هو الأفضل، لا، الأفضل ما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته.
The question is, in my village, the people make dua in congregation after every fard salah. Should I remain sitting or get up and leave to express my disapproval? The Shaykh Habibullah said, if you are able to convince them to practice the sunnah, this would be better. And the Sahaba, radiallahu anhum, did not used to sit after each prayer and repeating dua all in congregation with a single voice. Rather, they would individually say their adhkar, the remembrances, which are found in the books of hadith, such as just after the prayer, as soon as they finish the prayer. They would say astaghfirullah 3 times, and they would say Allahumma anta salam wa minka salam. Till the end of it, there's a longer dua. Also, it's good to say la ilaha illallah. Whoever says this 10 times, it's as if he has freed a slave. Whoever says this 100 times, it's as if he has freed 10 slaves. Also, saying Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 times, and then concluding with La ilaha illallah to make 100. Or someone could say Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 times, and at the end say Allahu Akbar, which would make 34. This would also be 100. These are all authentically reported on the authority of the Prophet alayhi salatu wasalam. And what is concerning making dua in congregation, such as what is seen in some Islamic lands, in which people all gather just saying Ya Latif over and over again, the Sahaba, this was not their practice, radiallahu anhum. And indeed the Messenger alayhi salatu wasalam says, whoever has done an action which is not in accordance with our affair, it will be rejected. So the people are continually doing this, at the same time doing this, such actions, believing them to be better than the sunnah, they are indeed in danger. يقول أحسن الله إليكم شخص أصابته جنابة في بيئة باردة وليس هناك وسيلة لتسخين الماء فهل يجوز له أن يتوضأ بدلا من الغسل؟
نعم يجوز له، إذا كان يخشى على نفسه لو يغتسل جاز له أن يتوضأ، فإذا تيسر له تدفئة الماء اغتسل ولا يقضي الصلوات التي صلاها قبل ذلك بوضوء فقط من أجل شدة البرد.
Question: is it permissible to make wudu in a state of janaba and it's very cold and there's no means of heating the cold water? The Shaykh Abdullah says yes, it's permissible to make wudu instead of making a ghusl, and as soon as it becomes possible to heat up the water and to make a ghusl, a person should do that, and they do not have to repeat the salat that they made, no matter how many salat they made, they don't have to repeat those because they made wudu, and wudu is sufficient for them at that time. عن حكم التسمية بعبد الرشيد.
قد تكون الرشيد مقولة، لكن لماذا يعبد الأشياء التي لا يكون فيها شكوك؟
So the question is, what is the permissibility of naming yourself عبد الرشيد؟ He said, this might be permissible, however what is most appropriate is to name oneself with the names that are authentically reported to be from the names of Allah. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يكتفي الشخص بقوله ما شاء الله بدلا من ما شاء الله تبارك الله اتقاء العين؟
لا حرج، يجوز، لكن كلما أمكنه أن يستوعب ما يتعلق بالأذكار فهو أكثر أجرا.
Question: is it okay to say "Masha Allah" alone without saying "Masha Allah" Tabarak Allah? Is it sufficient not to give someone Ayn? The Shaykh Abdullah said it's no problem, and the more that a person is able to say the Adhkar completely, the better. السلام عليكم. أرغب في تعلم اللغة العربية، وهل يجوز أخذ دروس خصوصية عن شخص حليق؟ يريد أن يتعلم اللغة العربية عن طريق شخص حليق يحلق له.
لا مانع من ذلك، لكن أن يتلقى الإنسان أي علم خير له أن يتلقى عند من يثق أيضا تقواه، لأن ذلك يكون أنصح وأبلغ.
In question: I'm currently residing in Riyadh and want to learn the Arabic language. Is it permissible for me to learn from an individual who is clean shaven and the Sunnah is not apparent from him? Shaykh Abdullah says there's no problem in this, but the more that a person is able to seek knowledge, whatever that knowledge may be, from those who he trusts in their fear of Allah, then this will be better and more productive. يقول أحسن الله إليكم، هل ثبت في السنة حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة؟
نعم، من السنة أن يحلق شعر المولود عند ولادته ويتصدق بوزنه فضة، ولو تصدق بأكثر من ذلك فلا حرج.
Question: is it established to weigh the hair of a newborn baby and pay the weight in money? Shaykh Habibullah Ta'ala said yes, this is part of the sunnah to shave the head of the newborn and to give its weight silver, and if they give the weight, if they give more than that amount, this is also good. يقول نحسن الله إليكم، هل يجوز أن أستمع لبرنامج إسلامي على الإذاعة ولا أعرف من المتكلم؟ يريد أن يستمع لبرنامج إسلامي على الإذاعة ولكن لا يعرف من المتكلم.
لا حرج أن يستمع لما ينشر في إذاعة من كلام يظهر له أنه حق ليس فيه ما يؤاخذ عليه، ولو لم يعلم من المتكلم، لكن إذا كان ما يسمع يغير له بعض المفاهيم فلا يجوز له أن يتبع ذلك إلا بعد معرفة المتكلم وما مكانته في العلم.
The question: is it permissible to listen to Islamic programs on the radio if we don't know who is the person speaking? Shaykh Hafidullah Ta'ala says, yes, there's no problem with this, as long as the what is said appears to be true, even if you don't know who the person is speaking. However, if the content of the program changes some ideas or seems objectionable, then you should not listen to it until and unless you know who is the person speaking and how trustworthy they are. يوجد مسجد في بريطانيا ولا سبيل للنفقة احتياجات المسجد إلا بتبرعات، فهل يجوز وضع صندوق في المسجد لجمع تبرعات، وهل يجوز طلب المساعدة بعد صلاة الجمعة؟
يجوز أن يوضع صندوق يكتب عليه أنه لتلقي التبرعات للوازم المسجد، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وطلب المساعدة بعد صلاة الجمعة
إذا كان المسجد محتاج لذلك، ولا يمكن أن يبذل له شيء إلا بطلب المساعدة، فأرجو أنه لا حرج، لأن إصلاح المسجد مهم. إذا لم يحصل إلا بالطلب فهذا ليس من طلب المسألة، الذي إذا فعله الإنسان صار قد ابتذر نفسه، فما يجوز له إلا من حاجة، هذا أيضا من حاجة المسجد فلا حرج.
The question: there is a masjid in London which depends on its community for financial help, since it is not supported by other means. Are they allowed to place a charity box inside the masjid? Also to ask for financial help on Fridays after the prayer. The Shaykh Hafidullah Ta'ala said there is no problem in putting a box inside the masjid in which it is written on it, donations for the masjid, if there is a need for this, and spending upon the masjid is a need. Fixing anything that is broken in the masjid is a need, and I hope that there is no problem in this, meaning asking for donations after the Friday prayer. Sheikh says, I hope that there is no problem in this, and this is not part of the asking for money, which is blameworthy in Islam. متى يطلق على الشخص السلفي أنه مبتدع، وهل التبديع خاص بالعلماء؟ متى يصح على الشخص الذي ينتمي إلى الدعوة السلفية أنه مبتدع، وهل التبديع خاص بالعلماء؟
من دعا إلى ما لم يثبت صحته شرعا هذا نوع من الابتداع، لأنه لا يجوز لأحد أن يدعو لعمل إلا إذا علم أن ذلك العمل مشروع من الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا التبديع خاص للعلماء.
لا يجوز أن شخص عامل هذا مبتدع إلا إذا كان من ينصب الشخص على العمل للبدعة أن يكون من أهل العلم وعارفين بالبدعة وغيرها.
The question: when does the Salafi become an innovator and is tabdi'a only for the scholars? Sheikh Abdullah says that whoever is calling to an action and doesn't know that it is authentically part of the religion, then he has committed an act of innovation. And it is not permissible to call others to any action unless they know, unless one knows that it is authentically part of the religion. And it's only the people of knowledge who know exactly what is an innovation or not who can pronounce this. صلى الله عليه وسلم رجل دخل بيته ورأى أمه وأخته تصليان فريضة فهل يجوز أن يدخل معهما ويأمهما؟
إذا كان بدأ بالصلاة قبل أن يأتي وقضي ما قضي فلا يصح أن يأتي ليكون إماما لهما، وقد أنهى بعض الصلاة. وأما إذا اجتمع في البيت الرجل مع أمه وأخته وأراد أن يصلي جماعة ولم يتيسر للرجل أن يذهب للجماعة في المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أو كان ذلك أيضا في نافلة، أراد أن يؤم أخته وأمه ويصلي بهم في نافلة ركعتين أو أربع أو ست فلا حرج في ذلك.
The question is, if a man arrives home and sees his mother, sister, etc. praying a mandatory prayer, can he enter the prayer while they are praying and leave them? The Shaykh Hafidhullah Ta'ala says, if the prayer has already started, they have already started the prayer, then he may not lead him in prayer. However, if they are together in the house and the man is not able to go to the masjid, he may lead them in prayer within the house. Also, if he wants to lead them in a supererogatory prayer, whether it's 2 rak'ahs, 4 rak'ahs, 6 rak'ahs, there's no problem with this. قولنا أحسن الله إليكم، رجل طلق زوجته فهل يجوز له أن يستمتع بها ولو دون الفرج إثناء العدة؟
إذا كان الطلاق رجعيا ويريد أن يبقيها زوجة جاز ويشهد على ذلك، وأما أن يبقيها يستمتع بها بما دون الفرج ونيته أنها ليس أنه لا يريدها أن تبقى زوجة فلا يجوز له ذلك.
In question, if a man divorces his wife, is it permissible for them to be intimate at any level or have sexual relations during the iddah period without any intention of taking her back? The gist of the answer, no, this is not permissible. If he doesn't have intentions of taking her back, it's not permissible. هل ثبت أن الحارث من أسماء إبليس؟ يقول هل ثبت أن الحارث من أسماء إبليس؟
أصل كلمة الحارث يعني أنه يحرث الأرض. النبي قال لما ذكرت اسم الله أصدقها همام وحارث، حارث يحرث في الأرض في الزراعة، وهمام يعني عنده همة إرادة. يعني هذه تسمية حارث يعني أنه يحرث، همام أنه يهم. يعني هذا يتفق الاسم، اسمه يتفق مع وصفه بأنه يستطيع أن يكون حارثا، وعلى هذا ليس من أسماء الله.
فثبت أنه من أسماء إبليس؟
نعم
ثابت أنهم من أسماء إبليس.
لا ما هو شرط النبي قال أصدقها همام وخالد يعني همام أنه إنسان عنده همة يهم بالأشياء يريده حارث يحرث في الزراعة ولم يصدق أنه من أسماء إبليس.
The question is concerning what is mentioned, Harith, as in the story we read in the chapter. It translates into guard or guardian. Are you sure it's one of the names of Iblis? The Shaykh Allah Ta'ala says, it's talking about Harith, is talking about cultivating as a farmer would do. And there is a hadith in the Prophet ﷺ said the most truthful names are Hammam, Harith, Hammam being the person with a strong intention or strong desire, and Harith being the person who would cultivate the earth. And he said it's not necessary that this is one of the names of Iblis. يقول أحسن الله إليكم كان اسم جدي عبد اللطيف ولكن عرف اشتهر بعبد الفقير هل يجوز هذا الاسم لأن عائلتي قد اتخذت هذا الاسم لقبا
عبد الفقير
عبد الفقير
الله جل وعلا ليس الفقير هو الغني أما لو قال لو اشتهر بأنه العبد الفقير لصح ذلك لأن جميع الخلق عباد جميعهم فقراء إلى الله أما عبد الفقير فلا يسمى لكن هذا توفي لا يغير اسمه ولم إن هذا قد توفي لا يقال غيروه من هذا الاسم انتهى
الأحياء منهم يعتقدون هذا الاسم الأحياء منهم
لا مانع مثلا هذا ابن عبد شمس قريش فيهم ابن عبد شمس ابن عبد الله لكن ليس هذا العبد حي حتى يغير اسمه. أنت.
A question: My grandfather had the name Abdul Latif, but he was known as Abdul Faqir. Is this name permissible? Because my family has taken this name. The Sheikh Hamidullah says that this name Al Faqir, this means poor, and indeed Allah Subhanahu wa Taala is not poor. He is the most rich. If so, this is the name Abdul Faqir. No, this is not a permissible name. Now, if this person is dead, obviously he's not going to change his name. If, however, it was not Abdul Faqir, but Al Faqir, then yes, this means the poor servant, and we are all poor servants. We are poor and in need of Allah, and so this name will be permissible. As far as changing the name or the permissibility of having this as a family name, yes, it's permissible to have this as a family name because as people in the time of the Prophet ﷺ, they would be known as the grandson of someone who was named Abdullah, Abdul Uzza, and so they were just informing that they were the son of this person, not that they were the servant. يقول أحسن الله إليكم توفي والدي على غير ملة الإسلام وورثت منه مالا هل يجوز لي أن أنفق هذا المال على أولادي أو هل علي أن أتصدق به جميعا قلنا توفي أبوه كافرا وورث منه مالا هل يجوز أن ينفق منه أو يتصدق به
إذا أعطي هذا المال والورث رضوا بأن يعطوه هذا المال هو لا يرث المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر لكن إذا أعطي هذا المال نفوسهم طيبة من هذا العطل فلا حرج.
The question: I have inherited money from my kafir father. Can I spend this money on my children, or do I have to donate it all away? Shaykh Hamidullah says that the Muslim does not inherit from a non-Muslim relative. However, if all of the other family members, they were happy to give this money to the person, then there's no problem with this. إذا نوى المسافر أن يقيم فوق أربعة أيام متى يبدأ بالصلاة ومتى يتم الصلاة من اليوم الأول أو من اليوم الرابع؟
إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام فأول صلاة يؤديها بعد هذه النية يؤديها صلاة حضر.
The question: if a traveler intends to stay for more than 4 days, when shall he complete his prayers? The first day he reaches his destination or after the fourth? Shaykh Abdullah says that from the if he intends to stay more than 4 days, as soon as he arrives there, he begins praying just like his regular full prayers. شخص اعتنق الإسلام ويخاف من أقاربه الكفار من الاضطهاد إذا أخبرهم بذلك فهل يجوز لهم أن يكذب لهم ويخبرهم بأنه ما زال على دينه
أن يخبرهم بأنه لا زال على دينه لا يجوز لكن إذا أراد أن يخفي أنه دخل في الإسلام ومع هذا الإخفاء يصلي ما يقولون لا يصلي يخشى أن يعلموا هذا ما صدق في الإسلام.
The question is: it permissible to lie to one's non-Muslim family about not being a Muslim so as not to face persecution from them? The Shaykh Hamidullah Ta'ala says it's not permissible to lie to them and tell them I am not a Muslim. However, if he hides his religion and prays secretly, for example, this is permissible. However, if he fails to pray just because of fear of persecution from them, he has not truly entered into Islam. عبد القادر شيبة الحمد هل ينصح بقراءتها؟
نعم الرجل هو من علماء مصر وقدم المملكة للتدريس في معاهدها وله أكثر من 60 سنة أو أزيد في المملكة.
The question: I received books from a sheikh by the name of Shaybat al-Hamd from Egypt. Is it okay to read these books? The Shaykh Abdullah said that he is a great man. He came to the kingdom from Egypt to teach in the institutes here, and he has been here for more than 60 years. لا يوجد لدينا إلا مسجد واحد وإمام المسجد يشرك بالله هل يجوز الصلاة خلفه وإن لا فهل نصلي في بيوتنا؟ كل إمام المسجد يشرك بالله لا يوجد إلا مسجد واحد نصلي في بيوتنا ولا خلفه؟
إذا كان الإمام يشرك بالله جل وعلا يعرفون أنه يعمل الأعمال الشركية فلا يجوز أن يجعلوه إماما له إن كان بالإمكان أن يصلوا في المسجد جماعة ثانية صلوا وإلا صلوا في بيوتهم ولعلنا نختم بهذا لأنه الآن نظرت الساعة وهي قد تقريبا كاملت 9:30.
The question, the final question, is there is no other mosque except the one who commits shirk, can we pray behind him? If not, should we pray at home? Shaykh Hamidullah said it's not permissible to make the person who commits shirk the imam. It's not allowed for him to lead the people in prayer, and he should be changed. However, it's not permissible, and it's possible the people should pray inside the masjid but make a second jama'ah. So pray in the masjid as a jama'ah, but not behind him. If this is not possible, then they pray at home.
أولا نحمد الله جل وعلا على هذا الاجتماع وهذا اللقاء، ونسأله سبحانه أن يكون عملنا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا لوجه الله جل وعلا، ونسأله أن يثيبنا عليه على مقتضى جوده وكرمه وإحسانه، لا على مجرد عملنا، كما نسأله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، أن يهدي ضالهم ويغني فقيرهم ويشفي مريضهم مريض القلب والبدن ويؤمن خائفهم ويكشف عنهم كل كربة ومحنة وبلية، وأن يعاجل أهل سوريا وأهل بلاد الأركان في شرق آسيا أن يعاجلهم بفرج عاجل ونصرة للحق وإذلال للباطل، وأن يرينا في هذا النصيري بشار الأسد الذي هو من حزب البعث كما يزعمون العربي، ولكنهم حزب ضلال ووجوه، فنسأل الله أن يعاجله بالنقمة وينقذ أهل سوريا من ظلمه وعدوانه، وأن يهديهم جل وعلا للحق والهدى، كما نسأل الله جل وعلا أن ينزل بالدول المعينة لبشار الأسد وحزبه وحكومته، أن ينزل بتلك الحكومات عقوبة عاجلة في سياستها وأمور دنياها، وأن لا يصيب المسلمين في تلك البلاد بأي ضرر، كما نسأل أن يصيب من ينصر بشار أيضا الأسد وحزبه كالدولة الرافضية في إيران والحكومة العراقية الرافضية والحزب الخبيث الفاجر في لبنان. نسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم ما يسر أهل الإيمان ويغيظ أهل الكفر والنفاق والضلال، وأن يحضر كل من كان قادرا على أن ينصر السوريين والأركانيين ويتركهم دون نصر مع قدرته، أن الله يحاسبه على ذلك ويجازيه، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا في هذه البلاد أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يوفق ولاة أمرنا لنصرة الحق وإعزازه وإذلال الباطل إحباط شأنه، وأن يكفينا شر الذين يسعون لتغريب البلاد وصبغها بالصبغة العربية، وأن يبقي على هذه البلاد صفتها الشرعية في العقيدة والأخلاق والحكم، إنه جل وعلا جواد كريم، كما نسأله أن يحقق ذلك لجميع المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Shaykh concluded, Hafidullah, by praising Allah subhanahu wa ta'ala and asking him to make this a blessed meeting, and asking him to make our actions sincerely in accordance with the sunnah and sincerely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and to reward us for them out of his abundant mercy. He also asked Allah to rectify the situation of the Muslims to guide those who are misguided, to heal those who are sick, both in their bodies and their hearts, to give safety and comfort to those who are in fear, and to remove the tragedies and the calamities afflicting those Muslims around the world. And may he especially bring relief to the people of Syria as well as Southeast Asia, and may he do so soon, and may he disgrace the government led by Bashar al-Assad, which is torturing its citizens. We ask him to do this soon, to guide the people of Syria to the truth, and to punish those who are standing by with the ability to help them but refusing to do so. May Allah punish the governments who are standing with Bashar al-Assad in his oppression of his people, namely Iran, the Iraqi government, and the party in Lebanon. May Allah disgrace all of those who are able to help the people in Syria but refusing to do so. May Allah subhanahu wa ta'ala protect this land, and may he guide the leaders here to what is good. May he help them uphold the truth and repress that which is false, and may he keep us and far away from the evil of those who want to change this land and the way that it guides by Islam. We ask him to also grant this to all of the Muslim lands, and we conclude by praising Allah subhanahu wa ta'ala and invoking peace and blessings on his messenger sallallahu alaihi wasallam.